بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في موارد وجوب تقديم الخبر. المورد الأول تقدم، المورد الثاني. المورد الثاني أن يكون المبتدأ متصلا به ضميرا، هذا الضمير يعود على الخبر نفسه أو يعود على جزء من الخبر، فإنه في هذه الحالة إذا المبتدأ اتصل به ضمير، هذا الضمير مرجعه هو الخبر أو شيء في الخبر، ففي هذه الحالة يجب تأخير المبتدأ، لأننا لو قدمنا لكان هذا الضمير الذي اتصل به عائدا على ما تأخر عنه لفظا ورتبة، وعوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة غير جائز. لماذا لا يجوز عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة؟ لأنهم قالوا الضمير موضوعا لكي يستعمل استعمال المعارف، فإن العرب لا تأتي بالضمائر إلا في المورد الذي يعلم صاحبها، لأن الضمير حالة من حالات الكناية في قبال التصريح، مرة تصرح باسم الشخص ومرة تكني عن اسمه، تكني عن اسمه بأي شيء؟ بالضمير. لذلك سمى الكوفيون الضمير ماذا؟ كناية، وسموه مكنية، وسماه البصريون ضميرا لأنه ومضمرا، لأنه يدل على معنى مضمرا في النفس يفهمه السامع، أو لأنه كناية عن اسم الشخص وليس تصريحا به. هذا هو الأصل في وضع الضمائر، وهكذا استعملتها العرب. لكن حتى يكون ضمير الغائب مستعملا على هذه الوتيرة، مستعملا على هذه الطريقة، فلا بد أن يكون إذا ذكر في الكلام، عند ذكره في الكلام يكون السامع ملتفتا ومتوجها إلى معنى، ولا يحصل ذلك إلا بتقدم مرجعه ومفسره. أما لو لم يكن مرجعه ومفسره قد أتى بعد، فلا يصدق حينئذ أنك حال إتيانك بالضمير فهم السامع المراد منه، وإنما لا زال السامع بانتظار مجيء مفسره المتأخر، فتكون قد استعملت الضمائر أو الضمير على خلاف ما وضعت له، على خلاف شرط وضعها. فلذلك يقولون عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة لا يجوز. لماذا؟ لأن مرجع الضمير هو مفسره، فلو تأخر عنه لفظا ورتبة لم يكن له حظ من التقدم، فلم يلتفت السامع أثناء إلقائك للضمير إلى صاحبه من هو، وإلى المقصود به من هو. لذلك يمنعون عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة. لا بأس بذلك بهذا المطلب، وإنما يكون هو محل الكلام. إذن خلاصة المطلب، إذا أدى تقديم المبتدأ إلى محظور وجب تأخيره تخلصا من هذا المحذور. من أمثلة استلزام التقديم للمحذور تقدم المبتدأ الذي اتصل به ضميران يعود على الخبر أو على شيء من الخبر، فإن الخبر رتبته متأخرة عن رتبة المبتدأ. الخبر كما ذكرنا سابقا متأخر طبعا عن المبتدأ، فلو أخرناه وضعا وذكرا لما كان للخبر حظ من التقديم، فيكون مرجع الضمير متأخرا في اللفظ والرتبة معا، ولازم ذلك عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو عندهم غير جائز. نعم، استثني من ذلك موارد معدل محددة، ستة موارد أو أكثر من ذلك أو أقل، لكن هذه الموارد قصرت على الموارد المسموعة وليس منها موارد المبتدأ والخبر. إذن هذا من موارد وجوب تأخير مبتدا وتقديما خبر.
قام ابو زيد هذا يعود على المبتدا.
قام ابو زيد، زيد ماذا نعربه؟
مبتدا.
ولم يتصل به ضمير، وانما الضمير اتصل بشيء من جمله الخبر. هذا على عكس الصوره التي نحن فيها. الصوره التي نحن فيها لا، الضمير اين اتصل؟ متصل بالمبتدا، عائد على شيئا في الخبر. كالمثال المعروف على التمره مثلها زبدان، فمثل مبتدا والخبر على التمره، ومثل الذي هو المبتدا اتصل به ضمير وهو الهاء، وها هذه الى اين تعود؟
جزء
الى التمره، والتمره جزءا من الخبر. فلو اننا اخرنا على التمره على مثلها او عن مثلها للازم ان تكون الهاء متقدمه على مرجعها لفظا ورتبه، وهذا غير جائز. نعم، في قام ابوه زيد ضمير وان عاد على متاخرا، لكنه متاخر في اللفظ فقط، والا هو متقدم رتبه. لماذا؟ لان المفروض ان زيد مبتدا، والمبتدا متقدم طبعا متقدما رتبه. طبعا الان الشارح يعلق على هذا المطلب بان كثيرا من النحويين، او بان بعض النحويين عندما ارادوا ان يعبروا عنه عبروا عنه بتعبير فيه مسامحه، فقالوا مثلا ما هي الضابطه في على التمره مثلها زبدا ونحوه او نحوه. قالوا الضابط هنا ما هو؟ أن المبتدا يتصل به ضمير، يعود هذا الضمير إلى أين؟ قالوا على الخبر، مع أنه بالدقة الضمير لم يعد على الخبر. الخبر هو مجموع شبه الجملة، الضمير لم يعد على شبه الجملة، ضمير عاد على الاسم المجرور الذي هو جزء الخبر، لا على كل الخبر، على بعض الخبر، على شيء في الخبر. فالذي يقول بأنه عائد على الخبر فقد ارتكب المسامحة والتجوز، ولا بد من التقدير في كلامه. طبعا هو يسوق هذا بمنبي على شكل اعتراض، الحال أنه لا ينبغي أن يعترض مثله على مثل أعلام النحويين بمثل هذا الاعتراض، ما أكثر مجاز الحث في كلامه. وحتما مقصودهم ماذا؟ ليس مقصودهم أن نرجع الضمير شبه الجملة حتى يرد عليهم الإشكال، مقصودهم واضح. فقد يكونوا ارتكبوا الحذف، أو فقد يكونون ارتكبوا الحذف لأي شيء تنبيها على مثلا أو اعتمادا على نباهة السامع، فلذلك دواعي الحذف متوفرة هنا، فلا ينبغي أن يعترض عليهم بمثل هذا الاعتراض، ولا سيما على المصنف. إن المصنف كما ذكرنا مرارا كلامه واهم في النظم، وفي النظم لا يتوقع منه أن يستعرض كافة التفاصيل والخصوصيات والشروط والأمثلة، وإنما يكتفي بما يدل على المطلب دلالة ما. هذه طبيعة الأدب عندما نريد أن نوظفه في العلم. الأساليب الأدبية قائمة على المجازات، فالاعتراض عليه بأن شعرك فيه مجازان اعتراض في غير محل. الأصل في الشعر أن يكون قائما على المجاز، وإن كان يتعرض لموضوع علميا. كيفما كان، بالنتيجة لأن كلام المصنف حقا، كلام الشارح حقا، نعم تدقيق مقتضى الدقة أن نعبر بالتعبير الذي هو استخدمه، أن يقال الضمير يعود على جزء من الخبر. لكن لا يمكن أن يحمل هذا كاعتراض، أن يثار كاعتراض على نحن. يعني متى تعترض عليه؟ تعترض عليهم عندما يكون مرادها أن مرجع الضمير هو نفس شبه الجملة، أن شبه الجملة كلها هي مرجع الضمير، لكن هذا لا يرتاب أحد في أنه ليس مقصودا لا. فالإشكال لا يعد أن يكون إشكالا فنيا على ظاهر العبارة كيفما كان. ثم يتعرض الشارح لمسألة أخرى مهمة، يقول الآن في على التمرة مثلها زبدان لا كلام في وجوب تأخير الخبر، في وجوب تأخير المبتدأ، لم يقع خلاف بينهم في ذلك. أو إذا نريد أن نمثل بمثال الذي هو ذكره، مثال مثلا في الدار صاحبها، لا كلام بينهم في أن صاحبها مبتدأ واجب التأخير. لماذا؟ لاتصال ضمير به، يعود هذا الضمير على الدار التي هي جزء من الخمر. لكن مع ذلك وقع الخلاف والكلام بينهم في جواز أو عدم جواز أن يقال ضرب غلامه زيدا. ضرب غلامه زيدا، أين تندرج هذه المسألة؟
نفس الكلام عود الضمير.
لا، هنا هذه المسألة تندرج في اتصال الضمير بالفاعل وعوده على المفعول، وليس من باب المبتدأ والخبر. لكن النكتة والمناط فيهما شيء واحد. لدينا اسمان في الجملة الاسمية، مبتدأ وخبر، أحدهما حق أن يتقدم وهو المبتدأ، والآخر حق أن يتأخر وهو الخبر. وقد اتصل بما حقه التقديم ضميرا يعود على ما حقه التأخير. في هذه المسألة التي يأتي بها المصنف، وهي ضرب زيدا غلامه أو ضرب غلامه زيدا، لدينا أيضا الجملة وإن كانت فعلية لكن لدينا فيها اسمان، أحدهما له حق التقديم وهو الفاعل، والآخر له حق التأخير وهو المفعول. وقد اتصل ضمير بما حقه التقديم ويعود هذا الضمير على ما حقه التأخير. ضمير الذي اتصل بالفاعل يعود على مفعول. فإذا كان عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة هو المانع في مثل صاحبها في الدار من تقديم صاحبها، فينبغي، فهو هذا المناط، هذه العلة بعينها موجودة في ضرب غلامه زيدا، فإن تقديم الفاعل يستلزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، فالعلة بعينها موجودة في المثالين. فكونها مانعا من التقديم في أحد المثالين دون الآخر تحكما لا دليل عليه وترجيح بلا مرجح. طبعا النحات لا أنهم أفتوا في مسألة المبتدأ والخبر بوجوب تأخير المبتدأ، لكن في مسألة الفاعل والمفعول أفتوا بوجوب تقديم المفعول. لا، في مسألة الفاعل والمفعول وقع الخلاف بينهم. الشارح يعيب علينا، أو يعني طبعا هو سيجيب عنه، لكن يعيب عليهم أنه إذا كانت العلة بعينها موجودة في مسألة الفاعل والمفعول فهذا يعني أن الحكم هو على درجة عالية من الوضوح، تماما كما كان الحكم واضحا في مسألة المبتدأ والخبر. فالمنع في أحدهما والاختلاف في الآخر لا وجه له، من تختلف في الاثنين ومن تمنع في الاثنين، فما هو الفرق بين الجملتين وما هو الفرق بين المسألتين؟ الشارح يرى أن الفرق ظاهر، يقول هو الفرق ظاهر بينهما فليتأمل ثم يبدو له أن يبين لنا هذا الفرق. ما حاصل ما ذكره من الفرق؟ أنه في مسألة الفاعل والمفعول في ضرب غلامه زيدا أو ضرب زيدا غلامه، ما اتصل به الضمير هو الفاعل، وما عاد عليه الضمير هو المفعول، فللضمير علاقة باسمين اثنين، علاقته بالفاعل أنه متصل به، وعلاقته بالمفعول أنه عائد عليه، وكلا هذين الاسمين اللذين للضمير علاقة بهما يشتركان في العامل، فإن العامل في غلامه والعامل في زيدان واحد وهو ضرب، فلما اشتركا في العامل كان هذا باعثا على طرح السؤال أنه هل يغتفر عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبتان في مورد الاشتراك في العامل أم لا يغتفر ذلك؟ فلذلك وقع خلاف فيما بينه. وأما فيما نحن فيه في مثل صاحبها في الدار، فإن الضمير وإن كان له علاقة باسمين، أحدهما صاحب الذي هو متصل به، والآخر الدار الذي هو عائد عليه، إلا أن العامل في كل واحد منهما مختلف عن العامل في الآخر. فالعامل في صاحب ما هو؟ الابتداء. والعامل في الدار ما هو؟ في حرف الجر. لا، إنما الضمير إلى أين يعود كما قلنا؟ حسب مقتضى التدقيق الذي ذكره المصنف لا يعود إلى الخبر، يعود إلى جزء من الخبر. وقلنا هذا مراد النحاة. فإذن العامل في الاسم الأول إنما هو الابتداء، والعامل في الاسم الثاني إنما هو فيه. فمع عدم وحدة العامل حينئذ نقول قطعا وجزما ويقينا إن اتصال الضمير بأحد الاسمين المختلفين في العامل وعوده على متأخر لفظا ورتبة ينتمي إلى عامل آخر، لا شك ولا ريب في أنه القدر المتيقن من المانع، وأنه ليس مغتفرا في كلام العرب. إذن شوف النقطة أين في مسألة الفاعل والمفعول. كان ما اتصل به الضمير معمولا لعين ما عاد عليه الضمير، فبما أن الاسمين ينتميان إلى نفس العامل فللبحث مجال، وهو أن نقول ما داما مرتبطين بنفس العامل فهل يضر تقديم أحدهما وتأخير الآخر أم لا يضر، بل هو مغتفر وإن أدى إلى عود الضمير على ما تأخر لفظا ورتبة. إذن للبحث مجال، لكن فيما نحن فيه في مسألة صاحبها في الدار أو على التمرة مثلها، الضمير متصل باسم ينتمي إلى عامل وعائد على اسم ينتمي إلى عامل آخر. ما دام كل منهما ينتمي إلى عامل فكل منهما، إذا نريد أن نشبه، كل منهما ينتمي إلى بيت غير البيت الذي ينتمي إليه الآخر. مثلا الآن حد للتقريب، الآن شخصان يعيشان في نفس البيت وهما أخوان، وهما أخوان مثلا لنفترض هكذا، رجل متزوج من امرأتين ولديه من امرأة واحدة ولدا، فنقول بما أن الولدين ينتميان إلى أم واحدة فلا حزازة في أن يأتي لأحدهما بهدية قبل الآخر، بينما لو كان أحد الولدين ينتمي إلى أم والآخر ينتمي إلى أم أخرى. هنا ماذا؟ هنا يعني عادة هنا تخلق حزازة في نفس الطفل الآخر، في نفس الولد الآخر، لأنه يشعر مثلا أنه فضل أخاه غير الشقيق عليه. الأمر هنا من هذا القبيل، هذا الآن للتقريب، تقريب ما ذكر. ما نحن فيه من هذا القبيل في مسألة الفاعل والمفعول، كل من الاسمين ينتمي إلى أم واحدة، إلى عاملة واحدة، فحينئذ للبحث مجالا أنه هل تقديم ما يترتب عليه محذور فيه حزازة هنا أو ليس فيه حزازة، بينما فيما نحن فيه في مسألة المبتدأ والخبر كلاهما ينتمي إلى عاملة واحدة، عفوا في مسألة المبتدأ والخبر كلاهما ينتمي إلى عاملة مباينة للعامل الذي ينتمي إليها الآخر، وحينئذ فيكون هذا هو القدر المتيقن من منع عود الضمير على متأخرا لفظا ورتبة. يعني الآن سؤال آخر، الآن لو فرضنا أن مسألة عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة فيها بعض الموارد المنع وفيها بعض الموارد الجواز. أيهما أقرب للجواز؟ مورد الاشتراك في العمل أو مورد الاختلاف في العمل؟ مورد الاشتراك في العمل يتأتى في النبحث أنه جائز أم لا، بينما مورد الافتراق في العمل هو القدر المتيقن من المنع. لذلك كانت كلمة النحويين واحدة في مسألة المبتدأ والخبر فقالوا لا يجوز التقديم، بينما اختلفوا في مسألة الفاعل والمفعول لوحدة العامل هناك. هذا حاصل ما ذكره المصنف. المورد الثالث من موارد وجوب تقديم الخبر أن يكون المبتدأ محصورا، نفس ما ذكرنا سابقا في الخبر. إذا كان المبتدأ محصورا فإما الحصر بإنما وإما نعم ما في مشكلة قدمنا أحدا مع الله. طب إما الحصر بإنما وإما الحصر بإلا، وعلى كل حال فيجب تأخيره، وعلى كل حال فيجب للبيان الذي ذكرنا لنفس البيان الذي ذكرناه في مسألة الخبر أن كل محصورا فحقه التأخير. طبعا مع هذا الفارق الذي ذكرناه أن المناط في المحصور بإنما إنما هو على الوقوع في آخر الجملة، بينما المناط في المحصور بإلا إنما هو على الوقوع بعد إلا وإن لم يكن في آخر الجملة. يعني لو قدمنا إلا يتقدم معه هو تلقائيا، لكن غاية الأمر أن تقديم إلا لم يكن إلا شذوذا. إذن هذا المورد الثالث أو الرابع. المورد الخامس أن يكون الخبر له حق الصدر، وأيضا نفس الكلام الذي بيناه في المبدأ، إذا كان له حق الصدارة فله حق التقديم. نقرأ الآن. المورد الثاني أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر، نحو في الدار صاحبه. معنى عادة مثال المعروف هنا على التمرة مثلها زبدان، زبدان تعرب تمييزا، مثلها مبتدأ وهو مضاف ولا مضاف إليه، وفي الدار شبه جملة خبر. وهذا نعم نحو في الدار صاحبها، فصاحبها مبتدأ والضمير المتصل به بصاحب راجع إلى الدار وهو جزء من الخبر، والدار جزء من الخبر، فلا يجوز تأخير الخبر كأن نقول صاحبها في الدار. لماذا؟ إننا لو أخرناه لقلنا لو أخرناه لعار الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو غير جائز. وهذا مراد المصنف بقوله كذا إذا عاد عليه مضمر، حيث قال إذا عاد عليه، يعني على ماذا؟ شوف قال ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، ثم قال كذا إذا عاد عليه ضميرا، عليه الضمير في عليه بحسب الضار إلى أين يعود؟ إلى الخبر. فإذا هو قال على الخبر معناه ليس هذا هو المقصود، وهذا مراد المصنف بقوله يعني على شيء في الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر البيت، يعني إلى آخر البيت، أي كذلك يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمرا مما يخبر بالخبر عنه. يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمرا، إذا عاد على الخبر ضميرا. من أين يعود هذا الضمير؟ يعني أين موضع هذا الضمير؟ مما يخبر بالخبر عنه، يعني من المبتدأ الذي يخبر بالخبر عنه. الشارع عقد العبارة وإلا العبارة واضحة، المقصود واضح أن الضمير اتصل بالمبتدأ وعاد على خبره، هذا هو المقصود. لكن هو شو؟ إذا عاد عليه على الخبر ضمير مضمر، من أين عاد عليه؟ مما يخبر. من هذه؟ مما هي عبارة عن من واسم موصول، طب يعني من المبتدأ الذي أخبر بالخبر عنه. طب يعني إذا اتصل بال كان الضمير متصلا بالمبتدأ وعائدا عنه، ما هو الذي يخبر بالخبر عنه؟ وهو المبتدأ. فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ. وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه، وليست هذه العبارة بصحيحة، لأن الضمير في قولك في الدار صاحبها إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر. الخبر شبه جملة، ومرجع الضمير يجب أن يكون اسما ولا يصح فيه أن يكون شبه جملة. فينبغي، وعلى هذا الأساس ففي كلام الناظم وفي كلام ابن عصفور ينبغي أن تقدر مضافا محذوفا في قوله عاد عليه، يعني عاد على جزء منه أو عاد على ملابسه. التقدير كذا، إذا عاد على ملابسه، ملابسه يعني شيء متصل به، جزء منه أو لا نتيجة على شيء متصل به، ملابسة يعني الاتصال. ثم حذف المضاف الذي هو ملابس ملابس، وأقيم المضاف إليه وهو الهاء مقام. يعني أصل العبارة ماذا كان؟ يجب تقديم الخبر عندما يعود عليه، عندما يعود ضمير على ملابسه، لكن حذفنا ملابس التي هي مضاف، كانت مضافة إلى الهاء، ماذا بقي؟ فبقيت الهاء، فأقمنا هذه الهاء مقام المضاف إليه فجررناها بعرض. هذه واضح العبارة؟ المطلب هكذا، لا يوجد شيء. هو ما قال يجب تقدير مضاف محذوف، كيف نقدره؟ بدل أن نقول عاد عليه، يعني نقول عاد على ملابسه، فأصل عليه على ملابسه، فكان لدينا على والمضاف الذي هو ملابس والمضاف إليه الذي هو الهاء، فحذف المصنف ملابس الذي هو المضاف وأقام الهاء مقام المضاف إليه، فصارت الهاء هي المجرورة بحرف الجر بعد أن كانت مجرورة بالإضافة. لا ما في شيء. ثم حذف المضاف الذي هو كلمة ملابس وأقيم المضاف إليه وهو الهاء مقامه. ما معنى أقيم مقامه؟ يعني الهاء قبل الحذف كانت تعرب مضاف إليه، الهاء قبل الحذف ملابسه نقول مجرورة بالإضافة الهاء، فبعد الحذف ماذا صارت تعرب؟ مجرورة، لكن مجرورة بأي شيء؟ بحرف الجر. فأقيم المضاف مضاف إليه مقام المضاف محذوف. ومثل قولك في الدار صاحبها، قول العرب، إذا قولك، إذا هذا مثال من طرح النحاة، لكن مثال مسموع عن العرب، قول العرب على التمرة مثلها زبدة، وقول الشاعر أهابك إجلالا ما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها، يعني ولكن حبيبها ملء عين. فحبيب مبتدأ واتصل به ضميرا، وهذا الضمير يعود على عين التي هي جزء من المضاف إليه، جزء من الخبر. فقدم الشاعر الخبر على
كيف يكون خبرا حبيبها،
قد يكون حبيبها خبرا ومبتدأ يعني، وهذا على الخلاف بينهم، انه هنا اذا اجتمع معرفه ونكره وتقدمت النكره وكان معها مصور بالابتدائيه، فهل يحكم بابتدائيه المتقدم منهما ام يحكم بابتدائيه المعرفه ولو تاخر؟ خلاف بين سيبويه والجمهور، خلاف بين سيبويه والجمهور، على ما في ذهن الجمهور يقولون بان الخبر هو النكره وان تقدمت، والمعرفه والمبتدا هو المعرفه وان تاخر. اما سيبويه فيقول، نعم سيبويه يقول المبتدا هو المعرفه، المبتدا هو المتقدم كائنا ما كان، لماذا؟ اجراء لاصاله عدم تقديم والتاخير، طبعا هم يجرون اصاله تعريف المبتدا وتنكير الخبر. فعلى كل حال هناك رايان في المساله، نعم هذا الشاهد مبني على احد الرايين، اما على الراي الاخر فلا يكون لدينا تقديم وتاخير اصلا، تكون حبيبها وان كانت معرفه تكون خبرا، والمبتدا ملء عين والضمير عائد على متقدمه لفظا ورتبه لا على متاخر لفظا أو متأخر الرتبة متقدما؟ لا. فحبيبها مبتدأ مؤخرا وملء عين خبر مقدمة ولا يجوز تأخيره. ولا يجوز تأخيره لأن الضمير المتصل بالمبتدأ وهو ها في المثالين، وإن كان ظاهر كلامه أنه ناظر إلى المثال الثاني فقط، أن مثلها ضمير هو ها وحبيبها ضمير هو الها، فيصلح تصلح العبارة للعودة إلى المثالين معا. لكن مع ذلك بحسب الظاهر فالعبارة راجعة إلى خصوص البيت، أنه لم يتحدث إلا عن فحبيبها، وبدليل ما سيأتي أيضا وهو يقول عائد على عين. نعم، إذن لأن الضمير المتصل بالمبتدأ وهو ها عائد على عين، وعين متصل بالخبر، وعين متصل بالخبر. نعم، شوف، لذلك ما عبر بالجزئية سابقا، لذلك ما قال جزء من الخبر، لأن الآن في ملء عينين الخبر ما هو؟ ملء واحدة، الخبر اسم مفرد، غاية الأمر أنه مضاف وليس الخبر شبه جملة. فعين ليست جزءا من الخبر، نعم هي شيء متصل بالخبر، لذلك عبر بالملابسة ما عبر بالجزئية. قد تكون الملابسة بنحو الجزئية كما في مثلها، وقد لا تكون بنحو، أو عفوا في مثلها أيضا مثل ملء عين. قد تكون بنحو الجزئية كما في في الدار صاحبها، وقد لا تكون بنحو الجزئية كما في ملء عين ومثلها، فإن الخبر هنا مفرد والها ليست جزءا منه، عفوا والمضاف إليه ليس جزءا منه، إنما هو خارج عنه، لكن هو ملابس له متصل به. وقد جرى الخلاف في جواز طلب غلامه زيدا، مع أن الضمير فيه الذي هو في مسألة، في مسألة الفعل، في مسألة الفاعل والمفعول، مع أن الضمير فيه، مع أن المناط فيهما واحدة، وهو لزوم عرض الضمير على متأخر لفظا ورتبة في صورة تقديم الفاعل، ولم يجري خلاف فيما أعلم في منع صاحبها في الدار، فما الفرق بينهما؟ وهو ظاهر، فليتأمل الفرق. ثم بعد ذلك أنه بدأ له أن يبين لنا الفرق، والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشتركا في العامل في مسألة ضرب غلامه زيدا، بخلاف مسألة في الدار صاحبها، فإن العامل فيما اتصل به الضمير والعامل فيما عاد فيه الضمير مختلفان. إذن الضمير في الجملتين له علاقة باسمين، اسم اتصل به واسم عاد عليه، لكنه في مسألة المبتدأ والخبر ما اتصل به له عامل وما عاد عليه له عامل آخر، في مسألة الفاعل والمفعول ما اتصل به وما عاد عليه لهما نفس العامل. هذا هو الفرق الذي أبرزه المصنف أو أبرزه الشاعر. نعم، شوف، في ضرب غلامه زيدا يحتمل، ولو كان على خلاف الظاهر، لكن يحتمل أن تكون غلامه مبتدأ وخبره الجملة الفعلية ضرب زيدا، فلا تكون من مسألة الفاعل والمفعول، غلامه ضرب زيدا أصلها هكذا، غلامه ضرب زيدا، فهنا لو كانت من هذا القبيل لوجب تقديم غلامه، لوجب تأخير غلامه. لماذا؟ لأنه حينئذ فيه ضمير يعود على جزء من الخبر والعامل مختلف. إذن هذه العبارة فيها احتمالان، لكن مراد الشارح ما هو؟ مسألة الفاعل والمفعول، وليس مراده مسألة المبتدأ والخبر، وإلا لا يصح الكلام الذي ذكره، لا يصح الكلام الذي ذكر.
ويتقدم الفعل ولا
ما يكون فاصل بين بأجنبي،
بين ماذا وماذا؟ بين الفعل والمفعول لا يضر، بين الفعل والفعل يضر، بين الفعل والمفعول لا يجر الفصل.
اعتبرنا غلامه مبتدا يكون اجنبي بين.
نعم، لكن لا يجر الفصل بين الفعل وبين الفعل ومفعوله. غلامه فصل بين ضرب وزيد، وضرب فعل وزيد مفعوله، فصل بين الفعل ومفعوله لا يضر. الذي يضر نعم فصل بين الفعل وفاعله، إن الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة فلا يجوز الفصل بينهما بأجنبية، وإنما لو فصل يفصل فقط بمعمول معمول آخر للفعل، بينما ما نحن فيه ليس من هذا القبيل. لذلك قلنا العبارة تحتمل وجهين، لكن الاحتمال الثاني لم يبني عليه الشارع، الاحتمال الثاني لم يبني عليه الشارع، ولا لا فرق بين صاحبها في الدار وبين غلامه ضرب زيدا في أنه يمتنع التقديم وفي أن العامل مشترك.
وتقدم الفاعل غلامه الرأس على الفعل
ليس فاعلا، مبتدا.
وعلى
الاحتمال الثاني يكون مبتدا، فاعل ضرب يكون ضميرا مستترا عائدا على 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 غلامه.
صار جملة فعلية في محل رفع.
على فرض كونه فاعل،
على فرض كونه فاعل متأخر عنه لا يجوز التقدم.
غلامه ضرب.
الآن نشوف العبارة ما هي؟ ضرب غلامه زيدا. نحن نقول هذه العبارة بشكلها الحالي تحتمل وجهين، ولا لو كانت العبارة غلامه ضرب زيدا نقول هذا قطعا ليس من باب الفعل فاعل والمفعول، هذا من باب المبتدأ والخبر، لكن ليس صحيحا. لماذا؟ لأن المبتدأ حينئذ تقدم عنه يجب أن يتأخر، نظير صاحبها في الدار. كيفما الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام، وهو المراد بقوله كذا إذا يستوجب التصدير، يعني إذا كان الخبر يستوجب التصدير له حق الصدر نحو أين زيد. طبعا هنا يأتي الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل في البيت، أين نكرة وزيد معك، فهل يحكم بابتدائية المتقدم مطلقا أم يحكم بابتدائية المعرفة مطلقا؟ خلاف بين سيبوي والجمهور. لكن المصنف الشارح والمصنف بنيا على أي شيء؟ على رأي الجمهور، وهو أنه يجب الحكم بابتدائية المعرفة وإن كانت متأخرة. كيفما كان فزيد مبتدأ مؤخرا وأين خبر مقدما ولا يؤخر ولا يجوز تأخيره، فلا تقول زيد أين لأن الاستفهام له صدر الكلام. وكذلك المثال الذي أتى به الناظم كأين من علمته مصيرا، فمن علمته من اسم موصول وعلمته مصيرا جملة صلة لا محل لها من الإعراب، وأين هي الخبر وتقدم على المبتدأ لأن له حق الصدر. فأين خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر اسم موصول وعلمته مصيرا صلة من أي لا محل لها. الرابع أن يكون المبتدأ محصورا نحو إنما في الدار زيدا وما في الدار إلا زيدا، ومثله المثال الذي جاء به في البيت كما لنا إلا اتباع أحمد، ما لنا إلا اتباع أحمد، ما حرف نفي ليس لها محلا نفع. أصل العبارة هكذا، أصل العبارة يعني قبل دخول الحصر ومع قطع النظر عن صحة وفساد المعنى، أو أصل هكذا لنا اتباع أحمد، لنا اتباع أحمد صلى الله عليه وآله لنا، ثم أردنا أن نقول ليس لنا إلا اتباع أحمد لأنه فقط هو لنا ليس لنا غيره، فنريد أن نحصر المبتدأ الذي هو اتباع فيؤتى به متأخرا. هذا تمام الكلام في حكم المبتدأ والخبر للحاضر التقديمي والتأخير. أما حكمهما بلحاظ الحذف والذكر، بداية الحذف والذكر، حذف أحدهما لا يستلزم حذف الآخر ولا بقاء، بينما في التقديم والتأخير كنا نقول تقديم أحدهما يستلزم لا محالة تأخير الآخر، إذا يمكن تقديمه من دون تأخير الآخر متضايفان، بينما الحذف والذكر هنا ليسا متضايفين، حذف أحدهما ليس موجبا لذكر الآخر وليس موجبا لحذفه. فلذلك ينبغي أن نوقع الكلام تارة في حذف المبتدأ جوازا أو وجوبا أو امتناعا، وأخرى في حذف الخبر جوازا أو وجوبا أو امتناعا. وهذا ما صنعه المصنف. طبعا نلاحظ أن باب الحذف باب سيار يبدأ من أول باب من أبواب النحو إلى آخر باب. في كل باب من أبواب النحو تقريبا نبحث أنه يجوز الحذف هنا أو لا يجوز، يجب أو لا يجب، يمتنع أو لا يمتنع. فلذلك لو كان يدرس علم باسم أصول النحو، طبعا يوجد هكذا علم لكنه لا يدرس للأسف، لو كان يدرس لكان الحذف من أصوله، لكان الحذف من القواعد العامة. فبدل من أن يأتي النحو وينقح مسألة الحذف في كل باب باب، فالأولى أن يعقد بحث خاص بمسألة الحذف فيما يسمى بعلم أصول النحو. نظير الفقه مثلا، الاستصحاب يمر في أكثر الأبواب الفقهية أو في كثير من الأبواب الفقهية، فبدل أن يوقع الفقيه البحث عن الاستصحاب في كل باب فقهي، ماذا فعل الفقهاء؟ ألفوا ما يسمى بعلم أصول الفقه. قالوا هذه المباحث العامة المضطردة والسيالة التي نتعرض لها في كل باب، لولا أن نعقد الكلام عنها مرة واحدة، ثم عندما نأتي إلى الفقه نكون في نرتاح من مؤونة وعناء البحث مجددا عن الاستصحاب مثلا. وهكذا هو الحال في علم النحو، ينبغي أن يكون له أصولا، مثلا التقديم والتأخير من أصوله، التعريف والتنكير من أصوله، الحذف والذكر من أصوله، لأنها كثيرا ما تتكرر. على كل حال، وحذف ما يعلم يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
الله.